فليس له خالق ولا رازق ولا باعث ولا وارث غيري، أم كيف يعزني من ناصيته بيدي، أم كيف يعدل بي من أفنى عمره من أفني عمره وأسقم جسما وأنقص عقلا وقوة وأتوفى نفسا وأخلقا وأهرما فلا يمتنع، أم كيف يستنكب عن عبادتي عبدي وابن أمتي وملكي وطوع يدي لا ينتسب إلى خالق ولا وارث غيري، أم كيف يعبد من دوني من تخلقه الدنيا من تخلقه الدنيا وتفني أجله ويفني أجله اختلاف الليل والنار وهما شعبة يسيرة من سلطاني، فإلي يا أهل الموت والفناء إلي لا إلى غيري، فإني كتبت الرحمة على نفسي وقضيت العفو والمغفرة لمن استغفرني، أغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها ولا يكبر علي ذلك ولا يتعاظمني، فلا تلقوا بأيديكم ولا تقنطوا من رحمتي، فإن رحمتي سبقت غضبي، وخزائن الخير كلها بيدي، لم أخلق شيئا مما خلقت لحاجة كانت بي إليه، ولكن ليبين به قدرتي وليعرف به الناظرين نفسي، ولينظر الناظرون في ملكي وتدبير حكمي، وليدين الخلائق كلها لعزتي، ويسبح الخلق كله بحمدي، ولتعني الوجوه كلها لوجهي، ما ذكر من عباد الله عز وجل في أرضه وما خصوا به من النعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا القاسم بن سلمان قال سمعت الشعبي رحمه الله تعالى يقول إن لله عز وجل عبادا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق، رضرابهم الدر والياقوت، جبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم، وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جعفر بن نصر الجمال قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال ابن عبد الجبار قال حدثنا مسلمة بن علي عن عبد الرحمن الخراساني عن مقاتل بن حيان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه بيضاء نورها وبياضها، مسيرة شمسكم هذه 40 يوما. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل الدنيا 40 مرة فيها عباد لله تعالى فيها عباد لله تعالى لم يعصوه طرفة عين. قالوا يا رسول الله أمن الملائكة هم؟ قال ما يعلمون أن الله خلق الملائكة. قالوا يا رسول الله أفمن ولد آدم هم؟ قال ما يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم. قالوا يا رسول الله أفمن ولد إبليس هم؟ قال ما يعلمون أن الله عز وجل خلق إبليس. قالوا يا رسول الله فمن هم؟ قال هم قوم يقال لهم الروحانيون، خلقهم الله عز وجل من ضوء نوره. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف رحمه الله تعالى في تفسير ابن جريج وجدها تغرب في عين حمية. قال مدينة لها 12,000 باب لولا أصوات أهلها لسمع وجوب الشمس حين تجب. فحدث الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول الشمس. قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن زياد الزيادي قال حدثنا معتمر عن المغيرة بن سلمة عن قال أخبرني أبو أمية مولى شبرمة واسمه الحكم عن بعض أئمة الكوفة قال قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوهم فسكتوا، فقال ما كنتم تقولون؟ قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى الشمس فتفكرنا فيها من أين تجيء وأين تذهب، وتفكرنا في خلق الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك فافعلوا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، فإن لله تبارك وتعالى وراء المغرب أرضا بيضاء بياضها نورها أو نورها بياضها، مسيرة الشمس 40 يوما فيها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين. قيل يا نبي الله من ولد آدم هم؟ قال ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق. قيل يا نبي الله فأين إبليس عنهم؟ قال ما يدرون خلق إبليس أم لم يخلق. قصة ذي القرنين وسعة ملكه. وتمكين الله له من أرضه وسلطانه. قال حدثني أبي قال رحمه الله قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن رستم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حرملة قال حدثنا حرملة بن عمران ابن عمران قال أخبرني أبي عن عبد أبي قال أخبرني عبيد الله بن أبي جعفر أن ذا القرنين في بعض مسيره مر بقوم قبورهم على أبواب بيوتهم، وإذا ثيابهم لون واحد ورقاعهم واحدة، وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة، فتوسم رجلا منهم فقال لقد رأيت شيئا ما رأيته في شيء من مسيري. قالوا وما هو؟ فوصف له ما رأى منهم، فقال أما هذه القبور التي على أبوابنا فإنا جعلناها موعظة لقلوبنا تخطر على قلوبها على قلب أحدنا الدنيا، فيخرج فيرى القبور فيرجع إلى نفسه فيقول إلى هذا المصير وإليها صار من قبلي. وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد الرجل يلبس ثيابا أحسن من ثياب صاحبه إلا رأى فضلا على جليسه. وأما قولك إنكم رجال كلكم ليس معكم نساء، فلعمري فلقد خلقناهن ذكرا وأنثى، ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء إلا اشتغل به، فجعلنا نساءنا وذرياتنا في قرية قريبة منا، فإذا أراد الرجل من أهله ما يريد الرجل أتاها، فكان معها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ما هاهنا، وأنا جعلنا هذه للعبادة. قال فما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم، سلني ما شئت. قال من أنت؟ قال أنا ذو القرنين. قال ما أسألك وأنت لا تملك شيئا؟ قال وكيف قد آتاني الله عز وجل من كل شيء سببا؟ قال لا تقدر على أن تأتيني ما لم يقدر إلي، ولا تصرف ما قدره علي. قال حدثني أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال كان ذو القرنين ملكا، قيل لم سمي ذو القرنين؟ قال اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم له ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن عمران عن قتادة رحمه الله تعالى قال خرج ذو القرنين من الروم وكان رجلا صالحا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان عن عبد الملك عن ابن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى إن ذي القرنين كان فيما مكن الله تعالى له فيما سار من مطلع الشمس إلى مغربها إلى السد، كان إذا نصر على أمة أخذ منها جيشا فسار بهم إلى أمة غيرهم، فإذا فتح الله وراء ذلك الجيش أخذ من أخرى الذي يفتح له عليهم حتى يبلغ مكانه الذي يريد، فأتى على أمم من الأمم فذكر نحوه الذي بعده. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى إن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس في أيديهم شيء مما يستمتع الناس به من دنياهم، قد احتفروا قبورا، فإذا أصبحوا تعاهدوا تلك القبور فكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم، وقد قيض لهم معاشا من نبات الأرض، فأرسل ذو القرنين إلى ملكهم أجب الملك ذا القرنين، فقال ما لي إليه حاجة؟ فأقبل ذو القرنين فقال إني أرسلت إليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جئتك. فقال له لو كانتني إليك حاجة لأتيتك. فقال له ذو القرنين ما لي أراكم على الحال الذي رأيت؟ لم أرى أحدا من الأمم عليها. فقالوا وما ذاك؟ قال ليس لكم دنيا ولا شيء، أما اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بها؟ فقالوا إنما كرهناهما لأن أحدا لم يعط منهما شيئا إلا تاقت نفسه ودعته إلى أفضل منهما. قال ما بالكم احتفرتم قبورا فإذا أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها فأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال أراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض، فلا اتخذتم فلاتخذتم البهائم من الأنعام ما احتلبتموها وركبتموها واستمتعتم بها، فقالوا كرهنا أن نجعل بطوننا لها قمورا، ورأينا أن في نبات الأرض بلاغا، وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام، وإنما جاوز الحنك منه لم نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام. ثم تناول ملك تلك الأمة بيده خلف ذي القرنين، فتناول جمجمة فقال يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال لا، ومن هو؟ قال فهذا ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض، فغشم وظلم وعتى، فلما رأى الله عز وجل ذلك حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى، قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته. ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال يا ذا القرنين أتدري من هذه؟ قال ومن هو؟ قال ملك ملكه الله تعالى بعده، قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الظلم والغشم والتجبر، فتواضع لله وخشع لله وعمل بالعدل في أهل مملكته، فصار كما ترى، قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته. ثم أهوى إلى جمجمة ذي القرنين فقال وهذه الجمجمة كان قد كانت كهاتين، فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع. فقال له ذو القرنين هل لك في صحبتي فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما آتاني الله تعالى من هذا المال؟ قال ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جميعا. قال ذو القرنين ولما؟ قال من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديق. قال وعم ذلك؟ قال يعادونك لما في يدك من الملك والمال، ولا أجد أحد يعاديني لرفض ذلك ولما عندي من الحاجة وقلة الشيء. فانصرف عنه ذو القرنين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال قال سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم الرماني قال بلغني أن ذا القرنين فلما بلغ المشرق والمغرب مر برجل معه عصا يقلب عظام الموتى، وكان إذا أتى مكانا أتاه أهل ذلك المكان فسألوه فلم يأته، فعجب ذو القرنين فأتاه فقال لم لم تأتني ولم تسألني؟ قال لم يكن لي إليك حاجة، وعلمت أنك إن يكن لك إلي حاجة ستأتيني. قال وما هذا الذي تقلب؟ قال عظام الموتى، هذا عملي منذ 40 سنة، أريد أن أعرف الشريف من الوضيع، فقد اشتبه علي. فقال قال له ذو القرنين هل لك أن تصحبني وتكون معي؟ قال إن ضمنت لي أمرا صحبتك. قال ذو القرنين فما هو؟ قال تمنعني من الموت إذا نزل بي. قال ذو القرنين ما أستطيع ذلك. قال لا حاجة لي في صحبتك. قال وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد عن حبان موسى بن مبارك عن رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينة فاستكف عليها وينظرون إلى موكب الرجال والنساء والصبيان، وعند بابها شيخ على عمل له، فمر به ذو القرنين فلم يلتفت إليه الشيخ، فعجب ذو القرنين له فأرسل إليه فقال ما شأنك؟ استكف علي الناس ونظروا إلى موكبي، فما شأنك أنت؟ قال لم يعجبني ما أنت فيه، إني رأيت ملكا مات في يوم وهو مسكين، ولموتانا موضع يجعلون فيه، فأدخلا جميعا، فأطلعتهما بعد أيام وقد تغيرت أكفانهما، ثم أطلعتهما بعد أيام وقد تزايلت لحومهما، ثم رأيتهما قد تفصلت العظام واختلطت، فلم أعرف الملك من المسكين، فلم يعجبني ملكك. فلما خرج استخلفه على المدينة.
سمعنا هذه الآثار عن خلق الله تعالى وفراغه من خلق المخلوقات الحيوانات والجمادات والأرض والسماوات، وقد ذكر الله تعالى خلق ذلك كما في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وغير ذلك من الآيات. ورد في تفصيل الستة الأيام التي خلق الله تعالى فيها المخلوقات أن الله خلق التربة يوم الأحد وخلق الماء والشجر يوم الاثنين وخلق السماوات يوم الثلاثاء إلى آخره، وأن آخر الأيام التي خلق فيها الخلق يوم الجمعة. وورد أيضا أحاديث تدل على أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ورد أن الله تعالى أول شيء خلقه بعد العرش القلم، فأمره وقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر ربه سبحانه. ولا شك أنه سبحانه لما خلق هذه المخلوقات الجمادات والمتحركات أنه جعل فيها إحساسا بحيث أنها تفهم وتعي ما يقال لها وأنها تطيع ربها وتسبحه وتسجد له، كما قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أخبر تعالى بأنه جعل لها فطنة وذكاء بحيث أنها تسجد لمن خلقها ولمن أوجدها، حتى الجبال والشجر والدواب وما أشبهها. وأما سعة الأرض فهي كما شاء الله تعالى، جعل الأرض واسعة، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي أن خلق الله واسع وأن هذه الأفلاك واسعة. قد أخبر الله تعالى بأن ذا القرنين مكنه وآتاه من كل شيء سببا، وأنه وصل إلى مشرق الأرض وإلى مغربها، وأنه خاطب الموجودين الذين في المشرق والذين في المغرب. وأما التفاصيل التي ذكروا وأنه وجد من قال كذا وأن هؤلاء زهاد لا يشتغلون بشيء من الدنيا وأنهم يقولون اضمن لنا كذا وكذا، هذه من الحكايات التي يذكرها القصاص والوعاظ، وقد لا يكون كثير منها ثابتا كأحاديث القصاص والوعاظ، يعتبر بها من غير أن تعتمد من غير أن يوثق بأنها يقينية، إنما يذكرونها للمواعظ. قصة ذي القرنين وردت في القرآن فلا يجوز التكذيب بها، أنه أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وصل إلى أقصى المغرب وإذا الشمس تغرب في ذلك البحر أو في تلك العين الحامية أو الحمئة ولم يتجاوزها، ثم رجع إلى المشرق وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم ما جعل الله بينهم وبينها سترا، ثم رجع إلى ما بين السدين، ثم عمل ذلك السد الذي أخبر الله عنه لما اشتكى إليه أولئك ضرر يأجوج ومأجوج، هذا مما يجزم به لأنه بالقرآن، وأما التفاصيل فلا يجزم بتلك التفاصيل لعدم اليقين بصحتها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءتنا في هذا الكتاب تفيدنا استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وينتج من ذلك الاعتراف بربوبية الله والاعتراف بألوهيته وتعظيمه سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، وهكذا استحضار عظمته دائما ليكون المؤمن في كل حالاته متواضعا خاضعا مستكينا لربه سبحانه وتعالى، يصد بقلبه عن سوى الله تعالى. إذا عرف أنه مخلوق وأن كل ما في هذا الوجود الذي يشاهده من هذه الموجودات التي على وجه البسيطة وهذه الأفلاك وهذه المخلوقات أنها كلها مخلوقة، وأن الذي خلقها هو الله وحده، هو خالق كل شيء، كما وردت الأدلة التي تبين عظمة الله تعالى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني إذا كان في يوم القيامة فإن الأرض تكون في قبضته مع سعتها ومع كثرة أرجائها وامتدادها، ومعها أيضا الأراضون الأخرى، فإن الأراضين سابع كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نحن على هذه الأرض الواحدة ونعلم أن هناك غيرها، ولا نعلم أين هي، ولكن الله تعالى هو العالم. والسماوات السبع مطويات بيمينه يوم القيامة يدل على حقارتها وصغرها بالنسبة إلى عظمة الخالق، وكما ورد في الأحاديث التي مرت بنا وتكررت من أن الله يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويقول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون يعني إذا برزوا يوم القيامة وجمعوا أولهم وآخرهم في صعيد واحد. يقول الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد فيجيب نفسه، لله الواحد القهار. أي كل ملك قد تخلى عن ملكه، والملك وحده لله في ذلك اليوم، مالك يوم الدين، يوم لا أحد يملك شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ورد عن ابن عباس ذكر في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في قبضة الله تعالى إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل في يد عبد. حب الخردل، الخردل شجر كبير من شجر العظاة، وحبه أصغر من حب الدخن كما هو معروف. فهذه الحبة ماذا تصغى، ماذا تشغل من كف الإنسان؟ لو قبض مثلا 500 حبة لقبض عليها ولم يكن لها وقع في كفه، فكيف بحبة واحدة كمثل حبة خردل في يد عبد؟ وكذلك أيضا عظمة هذه المخلوقات التي نشاهدها صغيرة وحقيرة. قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هكذا أخبر وسع كرسيه السماوات والأرض، أي اتسع الكرسي للسماوات والأرض، حتى جاء في أثر إن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن، يعني الذي يلبس في الحرب على الرأس. ماذا تشغل 7 دراهم؟ الدرهم قطعة من الفضة صغيرة أصغر من الظفر أو قريبا منه، ماذا تشغل 7 دراهم من هذا الترس؟ قد يتسع مثلا لألف أو لألفين من الدراهم ولا تملأه. ورد أيضا أن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش أو كالمرقاة بين يديه، أنه شيء صغير بالنسبة إلى العرش. ورد أيضا أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي بفلات من الأرض. الحلقة قطعة حديد متلاقية الطرفين، ماذا تشغل من صحراء أرض واسعة مترامية الأطراف تلقى فيها حلقة من حديد فماذا تشغل؟ لا تشغل شيئا. فهكذا نسبة الكرسي إلى العرش، وهكذا نسبة السماوات السابع والأرضين السابع إلى الكرسي. معلوم أيضا أنها كلها من خلق الله تعالى ومن إيجاده، وأنه تعالى أن يحده حاد أو يصفه واصف أو يحيط به أحد، ولذلك قال تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون علما بذاته وبكيفيته. ويقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعلمون شيئا إلا ما أخبرهم به وما أطلعهم عليه. ثم نعرف أيضا أن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، وهذه الصفات نتحقق ثبوتها ولكن لا نكيفها، ولا يقدر أحد أن يتصور كيفيتها، فالكيف مجهول عن صفات الله تعالى. وإذا عرفنا ذلك فإن هذا كله دال على صفة العظمة أو ثبوت العظمة لله تعالى وحده. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخبر في هذا الحديث بأن لله تعالى وجها وأن للوجه سبحات، وأن الله احتجب عن خلقه بهذا النور، النور الذي جعله حجابا بينه وبين الخلق، ولو كشف ذلك النور لاحترق كل ما انتهى إليه بصر الله تعالى من خلقه من شدة ضوء ذلك تلك السبحات، أو كما إن شاء الله تعالى. ولهذا لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أي كيف أراه ودونه هذه الحجوب التي هي أنوار جعلها حجابا بينه وبين خلقه. وإذا تأملنا في هذه المخلوقات وجدناها دالة على كمال قدرة الخالق سبحانه، وأنه على كل شيء قدير، حيث أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فما من المخلوقات صغيرها وكبيرها إلا والله تعالى عالم به. ومدبر له لا يخفى عليه من أمر خلقه خافية تكفل برزق جميع المخلوقات ويسر لها أقواتها وعلم عددها وعلم أماكنها وقد يسر لها ما تقتات به كلها تحت علم الله. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها الذي تستقر فيه ويعلم مستودعها الذي تودع فيه إذا ماتت أين تذهب وأين يذهب بها. ما من دابة في الأرض ذرة أو نملة أو حيوان صغير أو كبير في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان ولا في الجو ولا في البر ولا في البحر إلا على الله رزقها. ويقول تعالى في آية أخرى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. كل الدواب قد لا تحمل رزقها، ولكن يسهل الله تعالى لها رزقها، يوصل إليها رزقها بحيث أنها لا تموت جهدا وجوعا إلا بإذن الله تعالى. فكل هذا دليل على كمال قدرة الخالق سبحانه وعلى عظمته وجلاله، وهو ما تضمنته الآثار والقصص التي مرت بنا والتي تدل على سعة علم الله تعالى وكثرة مخلوقاته وأنها كلها تحت تصرفه وتقديره. فهو سبحانه يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكون، وكذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويقوم أو يتكفل برزقها ويوصل إليها ما تحيا به ولا يخفى عليه من أمرها خافية. وإذا كان كذلك فإن على العبد أن يوقن بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن يؤمن بأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه سبحانه المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات في البراري والبحار والجبال والفلوات، القائم بأرزاقها والمدبر لها. فيحمل ذلك المؤمن على أن يوقن بأنه مربوب وبأن ربه على كل شيء قدير، ويرد أقوال الذين ينكرون هذا الخلق ويدعون أنهم صدروا عن غير خالق أو أن الطبيعة هي التي أثرت فيهم ونحو ذلك من الأقوال المبتدعة. نعوذ بالله من الحرمان. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر قال حدثنا قيس عن سماك عن شيخ من بني أسد قال: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرأيت ذا القرنين؟ قال: كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال: سخرت له السحاب، ومدت له الأسباب، وبسط له النور، وكان الليل والنهار عليه سواء. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضل بن معروف القطعي قال حدثنا عون العقيلي عن أبي الورقاء وأبي الزرقاء قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذو القرنين مما كان قرنيه؟ قال: لعلك تحسب قرنيه ذهبا أو فضة. كان نبيا فبعثه الله عز وجل إلى ناس فدعاهم إلى الله عز وجل، فقام رجل فضرب قرنه الأيسر فمات، ثم بعثه الله عز وجل فأحياه، ثم بعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات، فسماه الله عز وجل ذا القرنين. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا حاتم بن يونس قال حدثنا محمد بن إبراهيم النسوي قال حدثنا عامر بن الفرات قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال: إنما سمي ذو القرنين لأنه قرن بين طلوع الشمس ومغربها. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حمزة بن مالك الخزاعي قال حدثني سليمان بن حمزة عن كثير عن إبراهيم بن علي بن علي بن عبد الله بن جعفر قال: إنما سمي ذو القرنين ذا القرنين لشجتين شجهما على قرنيه في الله وكان أسود. قال: حدثنا محمد بن الحسن الطبركي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: وقد بلغني في ذي القرنين أحاديث مختلفة من أهل العلم، وقد وضعت حديث كل من حدث موضعه، وحدثني من لا أتهمه عوه بن منبه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كان ذو القرنين رجلا من الروم بن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره، وكان اسمه الإسكندرليس، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس، فلما بلغ وكان عبدا صالحا قال الله عز وجل: يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض، وهم أمم مختلفة ألسنتهم كلها، وهم جميع أهل الأرض، ومنهم أمتان بينهما طول الأرض كله، ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله، وأمم منهم في وسط الأرض، منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج، فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما الأخرى فعند مطلعها يقال لها المنسك، وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل، وأما التي في قطر الأرض الأيسر فأمة يقال لها تاويل. فلما قال الله عز وجل له ذلك قال ذو القرنين: إلهي إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم التي تبعثني إليها، بأي قوم أكابرهم، وبأي جمع أكابرهم، وبأي حيلة أكايدهم، وبأي صبر أقاسيهم، وبأي لسان أناطقهم، وكيف لي بأن أفقه لغاتهم، وبأي سمع أعي قولهم، وبأي بصر أنفذهم، وبأي حجة أخصمهم، وبأي قلب أعقل عنهم، وبأي حكمة أدبر أمورهم، وبأي قسط أعدل بينهم، وبأي حلم أصابرهم، وبأي معرفة أفصل بينهم، وبأي علم أتقن أمرهم، وبأي يد أسطو عليهم، وبأي رجل أطأهم، وبأي طاقة أحصيهم، وبأي جند أقاتلهم، وبأي رفق أستأنفهم، فإنه ليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت، ولا نقوى عليهم ولا نطيقهم، وأنت الرب الرحيم وأرحم الراحمين، ولا تكلف نفسا إلا وسعها، وتحملها إلا طاقة، ولا تحملها إلا طاقتها، ولا تعنتها ولا تفدحها، بل أنت ترأف بها وترحمها وتعذرها وتقبل منها دون جهدها وطاقتها. فأوحى الله عز وجل: إني سأطوقك ما حملتك وأشرح لك صدرك،
فيسمع كل شيء، وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء، وأبطق لك وأبسط لك لسانك فتنطق به كل شيء، وأفتح لك سمعك فتعي كل شيء، وأحد لك بصرك فتنفذ كل شيء، وأدبر لك أمرك فتتقن كل شيء، وأحصي لك فلا يفوتك شيء، وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء، وأشد لك ضارك فلا يهدك شيء، وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيء، وأبسط لك يدك فتسطوان يديك فتسطوان كل شيء، وأشد لك وطأتك فتبيد كل شيء، وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء، وأمضي لك جناحك فلا يردعك ولا يردك شيء، وأسخر لك النور والظلمة فأجعلهما جندا لك من جنودك، يهديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك، وتحوش عليك الأمم من قوم وتحوش عليك الأمم من ورائك. فلما قيل له ذلك انطلق يوما انطلق يؤم الأمة التي عند مغرب الشمس، فلما بلغه وجد جمعا وعددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله عز وجل، وألسنة مختلفة، وأهواء متشتتة، وقلوبا متفرقة. فلما رأى منهم ذلك كابرهم بالظلمة، وضرب حولهم 13 منها، فأحاطت بهم من كل مكان، وحاشتهم حتى جمعت في مكان واحد، ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله عز وجل وعبادته، فمنهم من آمن له ومنهم من صد عنه، فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة، فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم، ودخلت في بيوتهم ودورهم، وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب منهم، فماجوا فيها وتحيروا، فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا إليه بصوت واحد، فكشفا عنهم أخذهم عنوة فدخلوا في دعوته، فجند من أهل الأرض من أهل المغرب أمة عظيمة فجعلهم جندا واحدا، ثم انطلق بهم يقودهم، والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحوشهم من حولهم، والنور أمامه يقودهم إلى ويدله، وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى، وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها هاويل، وسخر الله عز وجل له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره وأتماره، فلا يخطئ إذا أتمر، وإذا عمل عملا أتقنه، فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه، فإذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال فنظمها في ساعة، ثم حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم وتلك الجنود، فإذا قطع تلك الأنهار والبحار فتقاها، ثم دفع إلى كل إنسان لوح فاتقاها، ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكرثه حمله، فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل، فعمل فيها كعمله في ناسه، فلما فرغ منهم مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس، وعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأمتين اللتين قبلهما، ثم كر مقبلا في ناحية الأرض اليسرى وهو يريد تأويل، وهي الأمة التي بحيالها ويل، وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كلها، فلما بلغها عمل فيها جندا منهما كفعله فيما قبلهما، فلما فرغ منهما عطف منها إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن وسائر الإنس ويأجوج ومأجوج. فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع أرض الترك نحو المشرق، قالت له أمة من الإنس صالحة: يا ذا القرنين، إن بين هذين الجبلين خلقا من خلق الله عز وجل كثيرا فيهم مشابهة من الإنس، وهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما يفترسها السباع، ويأكلون نشار الأرض كلها من الحيات والعقارب، وكل ذي روح مما خلق الله عز وجل في الأرض، وليس لله عز وجل خلق ينمو كنمائهم في العام الواحد، ويزداد كزيادتهم ولا يكثر ككثرتهم، فإن كانت لهم مدة على ما نرى من زيادتهم ونمائهم فلا شك أنهم سيملكون الأرض ويجلون أهلها منها ويظهرون عليها فيفسدون فيها، وليست تمض بنا سنة منذ جاوزنا ورأيناهم إلا ونحن نتوقعهم وننتظر أن يطلع أوائلهم من هذين الجبلين، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إلى قوله ردما. فقال: أعدوا لي الصخور والحديد والنحاس حتى أرتاد بلادهم، وأعلم علمهم، وأفتش ما بين جبليهم، ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم، فإذا هم على مقدار واحد، إناثهم وذكرانهم يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا. لهم مخانيب في موضع الأظفار من أيدينا وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها وأحناك كأحناك الإبل فوهم تسمع لها حركة إذا أكلوا, كحركة الجزة من الإبل أو كقضم البغل المسن أو الفرس المقوى وهم هلب عليهم من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما يتقون به الحر والبرد إذا أصابهم لكل واحد منهم أذنان عظيمتان إحداهما وبرة ظهرها وبطنها والأخرى زغبة ظهرها وبطنها تسعانف إذا لبسهما يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى ويتصيف في إحداهما ويشتو في الأخرى وليس لهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه ومنقطع عمره وذلك أنه لا يموت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد ولا تموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد فإذا كان ذلك أيقنا بالموت وتهيأ له وهم يرزقون التنين في زمان الربيع ويستمطرونه إذا تحينوا كما يستمطرون الغيث لحينه فيقذفون منه كل سنة بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من قابل فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم فإذا أمطروا أخصموا وعاشوا وسمنوا ورؤيا ثروا عليهم فدرت عليهم الإناث وشبقت منهم الرجال الذكور وإذا أخطأهم هزنوا وأجدبوا وجفرت الذكور وحالت الإناث وتبين أثر ذلك عليهم وهم يتداعون تداعي الحمام يعون عي الكلاب ويتسافدون حيثما التقوا تسافد البهائم فلما عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك مما يلي الشمس فوجد بعد ما بين بينهما مئة فرسخ فلما أنشأ في عمله حفر له أساسا حتى بلغ الماء ثم جعل عرضه خمسين فرسخا وجعل حشوه الصخور وطينة النحاس ثم يذاب ثم يصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفر كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد فلما فرغ منه وأحكمه انطلق عامدا إلى جماعة الجن والإنس فبينه يسير إذ فرغ إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون فوجد أمة مقتصدة يقسمون بالسوية ويحكمون بالعدل ويتأسون به ويتراحمون حالهم ويتراحمون حالهم واحدة وكلمتهم واحدة وأخلاقهم سليمة وطريقتهم مستقيمة وقلوبهم مؤتلفة وسيرتهم مستوية وقبورهم بأبواب بيوتهم وليس على بيوتهم أبواب وليس عليهم أمراء وليس بينهم قضاة وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون ولا يتنازعون ولا يستبون ولا يقتتلون ولا يقحطون ولا يحردون ولا تصيبهم لافات التي تصيب الناس وهم أطول الناس أعمارا وليس لهم, مسكين ولا فقير ولا فظ ولا غليظ فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم تعجب منه وقال لهم أخبروني أيها القوم خبركم فإني قد أحصيت البلاد كلها برها وبحرها وشرقها وغربها ونورها وظلمتها فلم أجد منها أحدا مثلكم فأخبروني خبركم قالوا نعم فاسألنا عما بدا لك قال أخبروني ما بال قبور موتاكم على باب بيوتكم قالوا عمدا فعلنا ذلك لئلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا قال فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب قالوا ليس فينا متهم وليس فينا إلا أمين مؤتمن قال فما بالكم ليس عليكم وراء قالوا لا نتظالم قال فما بالكم ليس فيكم حكام قالوا لا نختصم قال فما بالكم ليس فيكم أغنياء قالوا لا نتكاثر قال فما بالكم ليس فيكم ملوك قالوا لا نتكابر قال فما بالكم ليس فيكم أشراف قالوا لا نتنافس قال فما بالكم لا تتفاضلون قالوا من قبل أننا متواصلون متراحمون قال فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون قالوا من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا قال فما بالكم لا تستبون ولا تقتتلون قالوا من قبل أننا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالأحلام قال فما بالكم كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة قالوا من قبل أننا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا قال فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم واعتدلت سيرتكم قالوا صحت صدورنا فنزع الله بذلك الغل والحسد من قلوبنا قال فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير قالوا من قبل أنا نقسم بالسوية قال فما بالكم ليس فيكم فض ولا غليظ قالوا منا قبل قالوا من قبل الذل قالوا من قبل الذل والتواضع قال فما بالكم أطول الناس أعمارا قالوا من قبل أنا نتعاطى الحق ونحكم بالعدل قال فما بالكم لا تقحطون قالوا لا نغفل الاستغفار لا نغفل الاستغفار قال فما بالكم لا تحرضون قالوا من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كنا فأحببناه وحرصنا عليه فعرينا منه قال فما بالكم لا تصيبكم لا كما تصيب الناس قالوا لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بالأنواء والنجوم قال حدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يعملون قالوا نعم وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم ويواسون فقراءهم ويعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويحلمون على من جهل عليهم ويستغفرون لمن سبهم ويصلون أرحامهم ويردون أماناتهم ويحفظون وقتهم واقتصر وقتهم لصلاتهم ويوفون بعهودهم ويصدقون في مواعيدهم ولا يرغبون عن أكفائهم ولا يستنكفون عن أقاربهم فأصلح الله بذلك أمرهم وحفظهم به ما كانوا أحياء وكان حقا عليهم أن يخلفهم في تركتهم قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فذكر أن ذا القرنين قال لتلك الأمة لو كنت مقيما لأقمت فيكم ولكن لم أؤمر بالقيام.
هذه الآثار تتعلق بقصة ذي القرنين ولا شك أن غالبها من الإسرائيليات التي تنقل عن كتب الأولين وهي مما لا تصدق ولا تكذب كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إليكم وما أنزل بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أي لا تصدقوهم في كل ما يذكرون فتصدقون كذبا ولا تكذبوهم في كل ما ينقلون فقد يكون حقا فتكذبون بالحق وآمنوا بذلك إيمانا مجملا. قصة ذي القرنين ذكرت في القرآن مجملة وهي من أعجب القصص. ذكر الله تعالى في هذه القصة قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا آتاه الله من كل شيء سببا فيدل على أن الله أقدره وقواه وأعطاه ما لم يعط غيره وآتيناه من كل شيء سببا فيمكن أنها سخرت له الريح ويمكن أنها سخرت له السحب تقرب له البعيد ويمكن أنها سخرت له المراكب التي يمكن وجودها في ذلك الزمان كالسفن والبواخر وما أشبهها مما إذا ركبه قطع المسافة بسرعة لأن الله تعالى ذكر أنه بلغ المشرق والمغرب في قوله تعالى فأتبع سببا ذكر أنه سار بسبب من الأسباب التي لا نعلم كيفيتها، ولكنها من الأسباب التي أوصلته إلى مقصده. وصل إلى مغرب الشمس ولا ندري أي جهة، لكن المكان الذي تغرب فيه يشاهدها تغرب، وإن كانت تطلع على آخرين ولكنها تغرب في عين حمئة، يعني في عين ماء أو بحر. ذكر أنها حمئة أي ذات حمأة، والحمأ المسنون هو التراب الذي من كثرة نزول الماء عليه وبقائه فيه ينقلب إلى حمأ، يعني إلى لون أسود. قرأها بعض القراء تغرب في عين حامية أي شديدة الحرارة، يمكن أن تكون حرارتها من الشمس، إذا سطعت فيها احمرت وحميت. ولما وصل إليها لا شك أنه امتثل ما أمر الله. أمره الله بأن يدعو ويبذل الوسائل التي توصل إلى الناس الحق حتى تقوم حجة الله تعالى، وحتى لا يبقى لأحد عذر في أنه ما عرف الحق. فكان يدعوهم إلى الإيمان وإلى الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى أمره بذلك. فقال تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تعذب من يستحق العذاب من العصاة، وتحسن في من يستحق الحسنى من المؤمنين. امتثل ذلك وقال: أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني في الدنيا، ثم يرد إلى ربه يعني بعد الموت، فيعذبه عذابا نكرا، يعذبه عذابا شديدا زيادة على عذابه في الدنيا. وهذا دليل على أنه يقاتل من كفر. ولا شك أنه قبل القتال يدعوهم إلى الإيمان وإلى الدين وإلى عبادة ربهم ومعرفته والإنابة إليه، يدعوهم إلى الصلاح وإلى الأعمال الصالحة، ويبين لهم وسائلها وكيفيتها. فينقسمون إلى قسمين: قسم يصرون على كفرهم وعلى عنادهم، وقسم يؤمنون ويطيعون. ذكر أن الله تعالى علمه اللغات التي يتكلمون بها، ويمكن أنه يستصحب من يترجم له تلك اللغات حتى يخاطبهم بما يفهمون، فإنه لا بد أن يكون هناك اختلاف لغات كما هو الواقع، فإن لكل أهل جهة عادة لغة يعرفونها ويتعارفون عليها، قد تكون تلك اللغة لا يعرفها غيرهم. فلا بد أن الله تعالى علمه هذه اللغات. ما ذكر في بعض سياق هذه الآثار أن الله علمه كل لغة، قد يكون هذا من خصائصه، وقد يكون إلهاما أنه كلما نزل بدولة أو بأهل ديانة أو بأهل لغة علمه الله كيف يخاطبهم وكيف يقيم الحجة عليهم وكيف يعاملهم حتى يفهموا عنه ما يدعوهم إليه. ثم إذا دعاهم وبين لهم وأقام عليهم الحجج ونصب لهم الدلالات فعاند أحد منهم وأصروا على ما هم عليه من الديانات فإنه يعذب من ظلم، يعذبه إما بالقتل وإما بالنهي والتشريد وإما بالضرب والتأديب، ويكون عذابه هذا زاجرا لغيره ومنبها له. وإذا قيل كيف يقدر على هؤلاء الأمم الذين لا يحصي عددهم إلا الله وهو فرد واحد، فيقال يمكن أن الله تعالى قواه بأعداد، أن هناك من يسير معه ويقاتل معه إلى أن ينتصر على من عاداه وعلى من خالفه، ويمكن أن هذه قوة سماوية، أن الله تعالى ينزل عليه الملائكة فينصرونه أو يمكنه من هؤلاء الظالمين فيعذبهم بضرب أو بجلد أو بسجن أو بتوبيخ أو بسلب أو نحو ذلك حتى يعتبروا. وأخبر بأنهم بعد موتهم وبعد قتله لهم يلاقون العذاب في الآخرة، ولا يكفي عذابهم في الدنيا، عذاب الله أشد لقول الله تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولهذا قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن يقول وأما من آمن فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الجزاء من الله تعالى، يدعو الله فيمكن لهم ويحسن إليهم ويوسع عليهم إذا استجابوا له وأجابوا دعوته وقبلوا ما دعاهم إليه من عبادة الله ومن معرفته. وهكذا يكون كل داعي، الدعاة الذين يدعون إلى الله تعالى يقولون حسنا لمن اتبعهم، ولهذا قالوا سنقول له من أمرنا يسرا، أي سنعده باليسر ونبشره بالخير ونذكر له العاقبة الحسنة لمن آمن واتبع واهتدى، ونبشره بالفوز في الدنيا وبالفوز في الآخرة، ونقول له هنيئا لك أن قبلت، هنيئا لك هذه الديانة، هنيئا لك هذا الإسلام وهذا الاستسلام وهذا التوحيد وهذه العبادة، أبشر بالخير وأبشر بالفوز عند الله تعالى فإنك من الفائزين. وهكذا يقول كل من دعا إلى الله تعالى فوجد من استجاب له ولبى طلبه وقبل ما جاء به وأسلم واستسلم لله تعالى، فإنه يحظى بهذا الفوز وبهذه الدرجات ويسعد في الدار الآخرة ويسعد أيضا في الدنيا. ولهذا قالوا أما من آمن فله جزاء الحسنى، يعني الحسنى التي نقدر عليها نوصلها إليه، والحسنى التي لا نقدر عليها في الآخرة يثيبه الله تعالى ويجزيه بها، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي المحسنين يجازيهم الله ويثيبهم ويجزيهم بأحسن ما يجازون به. ذكر في الآية القرآن أنه أتبع سببا، يعني بذل سببا وتوجه نحو المشرق، ثم بلغ مغرب الشمس، هكذا ذكر بلغ أيضا مطلع الشمس، يعني سار من مغربها إلى مطلعها، إلى مطلعها يعني إلى مكان يشاهدها تطلع فيه، ليس بينه وبينها إلا بحر أو نحوه، ولو كانت في الحقيقة لا تغيب وإنما تطلع عن آخرين. فلما بلغ ذلك المكان بلغ ما أمره الله به، يعني عمل بما أمر الله من كونه يعذب من ظلم ويعد من أحسن وآمن، عمل بذلك. ثم بعد ذلك أتبع سببا، يعني توجه إلى جهة أخرى ووصل إليها، فوجد يعني لما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد قوما لا يكادون يفهمون كلامه ولا يفهم كلامهم، ولا بد أنه أتى بمن يترجم لهم ينقل لهم كلامه حتى يفهموه، وينقل له كلامهم حتى يفهمه، كعادة المترجمين لا يكادون يفقهون قولا. ولما وجدهم ذكروا له أنهم مؤمنون، ولكن ذكروا أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، بمعنى أنهم إذا تمكنوا فإنهم يفسدون، إما بالقتل وإما بنشر الرذائل وإما بالمضايقة على بعض الناس أو ما أشبه ذلك. فاستأذنوه أو طلبوا منه أن يقيم سدا حاجزا مانعا بينهم وبينه، بينهم وبين يأجوج ومأجوج، ووعدوه بأن يجعلوا له خرجا أي نفقة حتى يقيم ذلك السد. وكأنه سهل حيث يكون بين جبلين عظيمين، والجبلان لا يستطيع أحد أن يصعدهما، فعمل على هذا السد وأمر بجمع الحديد ونحوه، قال آتوني زبر الحديد، الزبر جمع زبرة وهي الكومة من الحديد، فجمع ما استطاع من الحديد ثم وضعه في ذلك المكان الذي بين الجبلين، ثم أوقد عليه حتى ذاب ذلك الحديد، وأصبح سائلا ثم أفرغ عليه قطرا يتجمد به وأصبح سدا مرتفعا، الله أعلم بقدر ارتفاعه، بحيث صار سدا منيعا يعجزون عن أن يتسلقوه. ولهذا قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني لم يستطع أحد من يأجوج ومأجوج أن يظهره، يعني أن يصعد عليه حتى يصل إلى أعلاه، وذلك لملوسته، كأنه أملس لا يستطيعون أن يصعدوا عليه، ولم يستطيعوا أن ينقبوه، لم يستطيعوا له نقبا أي نحتا، بل هو سد منيع. يقول الله عنه: هذا رحمة من ربي، يعني توفيقه لي أن أقمت هذا السد المنيع الذي بينكم وبين يأجوج ومأجوج. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، إذا جاء وعد الله فإن الله تعالى يجعله دكا، يدكه حتى يصير مساويا للأرض إذا شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ترشد المؤمن العاقل إلى الإيمان الصحيح اليقيني، وذلك أن الله تعالى نصبها لعباده كدلالات على كمال قدرته وعلى تمام تصرفه، ودلالة للعباد على أنه وحده هو ربهم وهو خالقهم المتصرف فيهم. فمن تأمل فيها وتعقل اعتبر وعرف وأيقن، وأما من انحرف وانصرف فكره إلى أموره الدنية فإنه لا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر. نجد في القرآن دائما قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لهم عقول يفهمون بها ويتفكرون بها في خلق الله تعالى. وكذلك قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني يكون فكرهم في هذه الموجودات صغيرها وكبيرها، ليدلهم هذا التفكير على قدرة على اليقين بقدرة خالقهم، وأنه تعالى أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد. ثم من ذلك أيضا ما قص الله تعالى على عباده في كتابه من قصص الأولين التي تدل على أنه سبحانه ما أهمل العباد، مع كونه نصب لهم الآيات ليتفكروا وليتعقلوا، ومع ذلك قد لا يهتدون بعقولهم إذا كانت ناقصة وقاصرة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأمر كل رسول أن يكون بشيرا ونذيرا لأمته، وأخبر تعالى بأولئك الرسل أو ببعضهم وماذا كانت عاقبتهم ونهاية قصتهم. ثم إن العلماء رحمهم الله توسعوا في هذه القصص، ولكن قد يكون بعض التوسع غير ثابت ولا صحيح، لأن كثيرا من تلك القصص التي توجد في كتب التفاسير معتمدها كتب غير موثوقة تسمى الإسرائيليات، أي التي نقلت عن بني إسرائيل عن كتبهم، وقد عرف بأن كتبهم دخلها التحريف والتغيير، وأنهم كتبوا ما ليس بصحيح، كما قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يتكلمون ويدعون أن كلامهم هذا من عند الله وأنه من كلام الله الذي أوحاه إلى الرسل، مع أنهم كاذبون. وقال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فأخبر بأن هناك منهم من يكتب كتابا وينسبه إلى الله، وهناك من يتكلم كلاما وينسبه إلى الله، والكل كاذبون. ولأجل ذلك لا يقبل من كلامهم إلا ما قامت عليه الأدلة، أو كان عن الصادقين المعروفين بالصدق المتورعين الذين لا يكتبون ولا يقولون إلا شيئا حقا. من ذلك توسع كثير منهم في بعض القصص التي نزلت مجملة في القرآن، مثل قصة طالوت وجالوت التي أجملت في القرآن، فإن كثيرا من الكتب التفاسير ملئت بكثير من النقول التي لا صحة لها، وإنما هي توسع في هذه القصة التي أجملها الله. ومثل قصة هاروت وماروت التي ذكرت في القرآن مجملة، فتوسع كثيرون وذكروا فيها حوادث ووقائع، والأصل أنه لا صحة لتلك الوقائع، فتقبل الآية على ما هي عليه دون رجوع أو تصديق لتلك النقول التي ما هي مبنية على أصول غير معتمدة. وكذلك كثير من القصص كقصة آدم وإخراجه من الجنة، وأنه دخل إليه إبليس في صورة أو في جرم حية، وأنه وسوس إلى آدم وحواء إلى آخر ذلك، فلا نصدق بما لا دليل عليه. كذلك أيضا مما مر بنا قصة ذي القرنين، ذكرها الله تعالى في القرآن، وسبب نزولها أن مشركي العرب من قريش لما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الآيات والسور القرآنية شكوا في نبوته، فأرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن أمره، أنه خرج عندنا بشر يدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من السماء وأنه مرسل من الله تعالى وأنتم أهل كتاب، فأخبرونا هل هو نبي كما تعرفون أو ليس بنبي؟ فكتب اليهود إلى أهل مكة يقولون اسألوه عن ثلاث مسائل، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يخبركم فهو رجل متكول كذاب. سألوه عن فرقة أو فتية انعزلوا من أهلهم وآبائهم فإنه كان لهم أمر عجيب، وسألوه عن رجل طواف طاف المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح. فلما جاء أولئك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن فتية فارقوا أهليهم وآباءهم وقومهم وكان لهم حديث عجيب، وأخبرنا عن رجل طواف وصل المشرق والمغرب وما كان من أمره، وأخبرنا عن الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، فعاتبه الله وتأخر عليه الوحي، وبقي 15 يوما ما نزل عليه الوحي، فعند ذلك نزلت عليه سورة الكهف. أخبر الله في أولها عن قصة الفتية الذين هم أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، وأول القصة قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى آخر القصة، وقال في آخرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.